اخواتي هم ما سابولناش حاجة، خدوا كل حاجة، فاحنا هنسيبها لهم خلاص.
هنعمل ايه يا شونز؟
مش هنسمع كلامهم، كلامهم هو اللي ضيع امريكا، عشان كده كلنا هننتحر.
هو ده الكلام؟ اسكت انت. ثانية واحدة، ننتحر؟ ننتحر من غير ما نتخانق؟
لو مش هيسيبونا نعيش بسلام يبقى نموت بسلام.
كلام زي الفل يا ابني. اسكت نفهم. هو لو حد قالك تنط في البحر هتنط؟
والله لو جيم جونز هو اللي قال لنط هنط.
يا جيم انا مش فاهم، يعني هنموت نفسنا بعد ما قلت لنا ان انت هتعيشنا عيشه احسن؟
انتم وثقتوا فيا واخترتوني، وانا بقول لكم خلاص، احنا دلوقتي محتاجين ننتحر انتحار ثوري.
صح، ضعيف الشخصيه يا ابن الامع. اسكت اما نفهم، يعني ايه انتحار ثوري؟ ايه الثوريه في الانتحار؟ لا استسلام
ولا. انت مين اللي خلقك مجموعتنا؟ وبتفكر لنفسك ازاي؟
ومفكرش لنفسي ليه؟
والله لو مش عاجبك ارجع امريكا، وانا ليا حساب تاني مع اللي دخلك معانا لو لسه ما انتحرش.
انت مش قائد ولا بطل ولا زعيم، انت مجرد شخص نرجسي عايز يموتنا كلنا.
انت مالكش الشرف انك تموت معانا يا راس مال يا سفيه. اطردوه بره.
ايوه اطردوه بره. هنموت نفسنا ازاي يا زعيم؟ انا جاهز انط في البحر.
لا، احنا هنشرب عصير جواه سب.
هستأذنك بس، ممكن من غير عصير؟ مش عايز حاجه فيها سكر. ممكن شاي اخضر مثلا؟
للاسف ما جبناش معانا ارتفيشال سويتنرز، بس ممكن نحط لك عسل، بحيث انه يبقى ناتشرال اكتر، بس ساعتها هيبقى السم في العسل. ومش حابب المجاز ده يعني.
مش هنسعى تبارك وتعالى بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح.
عزيزي المشاهد الجميل، هات ايدك وحاول ما تندمش ان انت اديتني ايدك المره دي.
تعالى معايا يوم 18 نوفمبر 1978، هندخل مع بعض في اعماق احدى الغابات الاستوائيه، مكان مليان بالرطوبه والحشرات. احنا دلوقتي في دوله غيانا اللاتينيه. شايفين قدامنا عيله صغيره واقفه في صف طويل جدا من الناس، مش فاهمه اللي بيحصل حواليها. كل الناس واقفين مرتبكين وايديهم بتترعش وهم ماسكين كوبايات، حاله من الرعب الجماعي. الطفله بتبص للام وبتسالها، وانا لازم اشرب الكوبايه دي؟ الام بتبص لها بنظره فيها استسلام، بعدها بتبص للراجل اللي قدامها اللي لابس نظاره سوداء وقاعد امام كل هذه الجموع على كرسي كانه عرش، ماسك ميكروفون وبيخطب فيه وبيقول ده مش موت، دي تضحيه، ده انتحار ثوري. الراجل خلص خطابه وقامت الناس رافعه الكوبايات اللي كان فيها سم، وكله يا عزيزي بيشرب مره واحده. وفي لحظات ستات ورجاله وزي ما شفنا اطفال بقوا جثث هامده على الارض. ومع سقوط البشر بعد موتهم صوت الغابه بيرجع يعلى من تاني، ولا كأن أي حاجة حصلت. الراجل العزيزي اللي بحكي لك عنه، اللي كان قاعد وسط الناس وكان موجود على العرش وانتحر، الراجل ده اسمه جيم جونز. وهذه الغابة لم تكن مجرد غابة، دي مدينته جونز تاون اللي وصفته لك ده كان واحدة من أكبر عمليات الانتحار الجماعي في التاريخ. السؤال اللي حار الجميع مش إزاي كل دول ماتوا، ولكن ليه كل دول ماتوا؟ ليه أكتر من 900 إنسان وافقوا بإرادتهم الحرة إن هم يشربوا سم؟ مش هم بس، ده هم وولادهم، كل ده لمجرد إن شخص واحد أمرهم بكده. وطبعا قاعدة هذا البرنامج، الأسئلة التي تبدو سهلة تحمل الكثير من الإجابات المعقدة. سؤال لكل دول انتحروا كانت إجابته بسيطة جدا، كلمة واحدة وهي كالت. الإجابة البسيطة دي بتفتح بقى موضوع معقد. أشتغل أنا بقى. الكالت يا عزيزي ليها تعريفات كتير، يمكن يكون ابسطها على حسب قاموس ويبستر ان هي جماعه او طائفه ليها عقائد او ممارسات تعتبر قصريه ومنعزله وخطيره. زي ما كانت الجماعه دي معزوله وهي بتشرب السم وكانها مضطره تطيع هذا القائد. محمد، طب ايه اللي خليهم يطيعوا قائد بعينه؟ لان انا بصراحه محمد بفكر ان انا يبقى عندي كالت صغير وبعد مجموعه من الاتباع. بصراحه يا عزيزي محدش هيصحى من النوم ويقول نفسي انتمي لطائفه في النهايه هتتسبب في موتي. الكالت ببساطه مش بتقدم نفسها كمشروع للموت، ولا بتظهر كجماعه عندها طقوس غريبه بيعبدوا الشيطان وعندهم ألم كحل اسود. بالعكس، الكالت دايما بتقدم نفسها كحل للمشاكل العويصة اللي موجودة في حياتنا، وهو ده الفخ النفسي والاجتماعي اللي بيلعب على احتياج الناس، اللي أنا بالمناسبة بلعب عليه. احتياجك للحب، احتياجك للعدالة، احتياجك للانتماء، رغبتك في انك تكون جزء من حاجة اكبر منك عشان تعرف تغير العالم، تتغلب على محدوديتك كفرد. في كتابه كالتس بيوصف الكاتب ماكس كالتر ان الحاجة للانتماء عامل زي ما تكون حاجة موجودة في الدي ان ايه، في الحمض النووي بتاعك، انت بتحتاجها جعانها. عشان كده الضحية بتدخل صياده بارادتها الحره عشان تشبع هذه الحاجه. ولو انت فاكر اللي بينضم لطائفه غريبه ده شخص مريض عقلي وساذج او على اقل تقدير مختل وضعيف الشخصيه. خليني اقول لك ان لا يوجد نموذج محدد للشخص اللي بينضم لهذه الطوائف، مفيش ستيريوتايب. كلمه السر هنا يا عزيزي هي التوقيت. الحاجه المشتركه والنمط الاكيد المشترك بين كل طائفه والتانيه انها بتدور على الناس في لحظات ضعفهم، في لحظات التحول، مثلا وقت انفصال عاطفي، وفاه حد قريب، فقدان وظيفه.
والطوائف بتتغذى على الإحساس بالهشاشة، وكمان بتتجلى في الأزمات الجماعية زي الحروب، الجائحات، حاجات المصائب الكبيرة، لحظات بيحس بيها الإنسان بعزلة حتى بين أهله وأصحابه، بيبقى هش وقادر يستقبل وعود من غرباء، أفكار كان ممكن يرفضها بسهولة لو كان في حالته الطبيعية. أو التوقيت المثالي ده بقى كان هو بداية طائفة جونز اللي حكيت لك عنها. وجونز بسم الله ما شاء الله حظه جه في زمن مليان هشاشة وهو الستينات.
أمريكا يا عزيزي في الستينات كانت بتغلي،
جيل الشباب كان في حالة من الثورة والتمرد، مظاهرات ضد حرب فيتنام وحركات ضد الطالب بالحقوق المدنية، حركات فساوية بتطالب المساواة، ما هو الرجالة رجعت من الحرب والستات رجعت تاني على البيوت، عالم قديم بيموت وعالم جديد بيتولد، معالم هذا العالم الجديد لسه ما بقتش واضحة، وبين العالمين دول في مساحة، مساحة بيسودها الخوف والقلق والشك. وسط حالة التوهان دي ظهر واعظ اسمه جيم جونز، ده راجل لمس تخبط الناس وفهم مخاوفهم كويس، شاف قصاده مجتمع مفكك وغاضب، فركز ان رسالته ما تكونش وعظ ديني خالص، وانما هيكون مبشر اللي بيسمعوه بمجتمع متساوي، المجتمع اللي هيبشر بيه هيكون كل الناس مرحب بيهم ايا كان عرقك او جنسك او طبقتك الاجتماعيه، يو ار ويلكم. او بمعنى ادق، المعبد بتاعه لم يكن مجرد مكان للصلاه، وانما تحول بذكاء لبيت عيله جديد، عيله جديده للناس اللي هربانه من عائلتها ومشاكلها. بس في الوقت ده يا عزيزي ما كانش فيه اسهل من الكلام والخطب. جونز عشان يثبت بجد ان هو مؤمن بالمساواه هيعمل دعوه للسود يجوا داروا قداس الأحد مع البيض، وهيختار للمكان اسم جامع وشامل، معبد الشعوب، People's Temple. كمان جونز ومراته اتبنوا أطفال من أعراق مختلفة وسموا نفسهم The Rainbow Family. بالتدريج يا عزيزي جيم جونز وسع نشاطه، فتح مطابخ للفقراء ووزع ملابس على المحتاجين. لو كل ده هو لسه ما أقنعكش إنه رجل طيب ومحترم، فأنت يكفي بس إنك تجرب تسمعه، هتلاقي قدامك زعيم ديني بيتكلم بقوة وشغف، يقدر يلهم أي حد ويخلي الناس تقف وتسقف من الحماس، بيخلي الناس تشوف فيه الحلم اللي بيدور عليه. كده يا عزيزي إحنا عندنا ظرف زمني في حاجه ماسه للانتماء، وظرف زماني بيوفره جيم جونز اللي هو المعبد بتاعه، ورساله بيقدمها الراجل ده للناس اللي بتجيله لا اكثر ولا اقل. تسالني وتقول لي يا ابو حميد فين الكالت في كده، ما الراجل ماشي كويس، هو ده عمل انساني. والله عزيزي لا يوجد كالت، وهي بتفتح بتقول نفسها كالت، الاعلام وقتها فكر زيك كده، قال لك ده راجل عادي بيعمل نشاط ناشط. الكالت يا عزيزي بتبدا من الخطوه اللي جايه، بعد ما كل ضحيه خلاص بلعت الطعم لازم القائد يقفل المصيده، وعشان يعمل ده لازم يتحول في نظر اتباعه من مجرد شخص صالح بيعمل الخير وبيرمي البحر لشخص خارق للطبيعة. في علم النفس شخصية قائد الكالت دايما بتبقى مزيج سام ومعقد، خليط من النرجسية المفرطة والكاريزما الساحرة، شخص مش عايزك تحبه، لا ده عايزك تعبده، عايز يبقى هو محور الكون بتاعك، المصدر الوحيد للحقيقة والأمان. هنا بيبدأ القائد ينزل من على المنبر بتاعه ويقرب من ضحاياه جدا بتكنيك اسمه الانعكاس ميرورينج، بيدرس ضحيته كويس وبيعمل سكان لكل نقط الضعف والاحتياجات، وبعد كده يحول نفسه لمراية يوريك اللي انت عايز تشوفه فيه بالظبط. يتيم بدور على الاب، انا الاب الحنون. خايف وبدور على حمايه، انا حصنك المنيع. جعان وبدور على اكل، انا لابس لك برتقالي وفي صندوق على ظهري طلبات، انا معاك في اي حاجه انت عايزها. وبعد ما القائد يتبنى خطاب عام وجماعي يبدا يغير طريقه كلامه على حسب الاحتياج النفسي لكل شخص قدامه، وعشان يضمن الولاء المطلق هيستخدم اسلوب يعرف بيه اللاف بومينج، بيغرق الادعاء بتوعه باهتمام غير عادي، مدح مبالغ فيه، حنان بيخلي الضحيه تحس انها مختاره، بنتي ضحيه انت مميزه عن باقي الكالت. القائد العظيم ده تحديدا شايف هذه الضحيه وسط الملايين من اتباعه، احساس بيخلي مخ الضحيه يفرز دوبامين بسهوله. الضحيه عزيزي بيبدا يبقى عندها حاله من ادمان القائد زي ما بتدمن المخدرات، ومجرد ما يدمن هذا القائد هذا الادمان بيقدر يقدم نفسه كقناه اتصال حصريه مع الاحتياج بتاعك، مثلا مع القوى العليا اللي نفسك توصلها، سواء بقى كانت الاله، الكون، الطاقه، اي فكره تانية ثوريه انت شايفها هتغير حياتك وانت عايز توصلها هتوصلها من خلال هذا القائد. بيقنعك ان هو الكوبري الوحيد بينك وبين اللي بتدور عليه، هو الوحيد اللي فاهم احتياجاتك، هو الوحيد اللي قادر يفسرها حتى لو انت مش فاهم كلامه. ساعتها يبقى العيب فيك انت مش فيه، لازم تطهر نفسك وتسمع كلامه اكتر عشان تعرف تفهم. وخلينا نرجع هنا لقصه جيم جونز ونعرف تطبيقها على ارض الواقع. اول حاجه جيم جونز عملها هو كسر صوره رجل الدين التقليدي الممل، كفايه خطابات الناس بتنام في نصها، كان بيقف يا عزيزي على المنبر يزعق ويشتم، يرمي من كتر التعصب الكتب المقدسه على الارض، طريقه بتخليه انترتينر مؤدي مسرحي بارع اكتر من كونه رجل دين بشكل معروف. الاسلوب ده سحر الشباب وحسسهم ان هو حقيقي ما بيمثلش عليهم، الخلاص هيكون على ايد هذا الرجل مهما كان مذهبنا. والراجل بسم الله ما شاء الله كان بيتلون بلون اللي قاعد معاه، لو قاعد مع واحد ثوري يقول له اشتراك تعال نغير العالم، اسمي الحقيقي كارل ماركس، لو قاعد مع واحد ملحد يقول له عادي مش لازم تؤمن بربنا، لو شاف واحد مؤمن تقول له ما تبقاش تقعد مع الراجل لسه قاعد مكلمه شويه. وهوده كان بتجذب اي انسان مهما كان انتمائه، اصل قول لي مين هيكره مبادئ زي المساواه والقضاء على الفقر؟ مين ده جعل من جونز بطل بيجمع بين التسامح المسيحي والعدالة الاشتراكية. الحقيقة عزيزي ان الكلام البراق لم يكن لوحده كافي، محتاجين حاجة اكتر من كاريزمتك تثبت لنا ان انت فوق البشر، محتاجين معجزة ميركل. وهنا يا عزيزي بيبدأ الشو الحقيقي. القبول ممكن يخليك ممثل ممتاز عاش، انما جونز كان بيتحرك بين المدن وبيعمل مهام كأنه سوبرمان، بيقوم بكل المهمات من غير تعب. الراجل بسم الله ما شاء الله محصن ضد الارهاق والانهاك، ولما حد بيستغرب صحته دي كلها يرد عليه بخشوع ويقول له دي طاقه من روح القدس. بس في حقيقه الامر الراجل زي ما ممكن تكون توقعت كان مدمن مخدرات ومنشطات، وكل هذه الطاقه والحماس قرص كيمياء. فبرف اتضرب عليه نار وهو خارج من الكنيسه قدام الناس، وبعدين قام وادعى انه شافها نفسه بنفسه لان جسمه مقدس، والناس بالفعل صدقته، فضلوا يبصوا له كانه اله. بينما في الحقيقه زي ما انت برضه توقعت كل ده كان مسرحيه هو اللي عاملها. بس يا عزيزي اذكى مسرحيه من مسرحياته هتكون معجزه الشفاء. كان عنده فريق بينفذ حيل عبقريه، زي انه يجيب ست عواجيز يديهم مهدئات قويه جدا من غير ما يعرفوا، ولما يغمى عليهم يجبس رجليهم وهم نايمين. الست لما تصحى تلاقي الجبس فيقولوا لها انت وقعتي ورجلك اتكسرت. يقوم داخل جونز الكنيسه وسط تهليل وتبجيل من متابعيه، يفك الجبس ويقوم قايل للست قومي امشي. طبعا الست بسم الله ما شاء الله بتقوم ترقص تانجو لان ما فيهاش حاجه اصلا، وتعتقد هنا انها خفت بمعجزه، انا رجلي اتكسرت اهي وكنت مجبساها والراجل ده شفاني، مع انها اصلا كانت سليمه. معجزات جونز كان ممكن تفضل في حدود المعبد بتاعه، الا ان نفوذه هيوصل للسماء بفضل عشرات السياسيين اللي هيكونوا بيخاطبوا وده عشان يرضى. يرضى يا ابو حماد، يعني شخصيات بذكاء السياسيين وصلوا هم كمان يكونوا من الاتباع؟ ولا عايزين المصادر ما اكدتش، بس اللي اكيد ان عم جونز ده سواء بيعمل معجزات او معاه فريق بيظبط له حركات وبيعمل له افتر افكتس، فهو في الاول وفي الاخر حاطط ايده على كتله تصويتيه ضخمه، يعمل لهم كده ينتخبوا ده، يعمل لهم كده ينتخبوا التاني. ودي طبعا بالنسبه للسياسيين معجزه اكبر بكتير من موضوع الجبس. عشان نشوف انتخابات سنه 1975، معبد الشعوب بيدعم جورج موسكوني لمنصب العمده، وبالفعل الراجل بينجح. بركاتك يا عم جونز. الناحيه الثانيه في المقابل العمده بيقوم معين جيم جونز كرئيس لهيئه الاسكان في سان فرانسيسكو. الراجل بقى مسؤول حكومي رسميا وصل لاعلى المستويات. جونز عزيزي نجح في انه يكون رجل براجماتي، يعمل تحالفات مع سياسيين انتهازيين، ولكن نجاحه الاهم هو انه يفضل في عيون اتباعه اكبر من مجرد قائد، وانما مخلص سيفير. ومكانه زي دي عشان تفضل تستمر لازم حتى وانت في المصياده تخسر اهم حاجه بتميزك وهي شخصيتك. وهنا يا عزيزي يخش على المرحله الجديده، تفكيك شخصيتك القديمه وبناء شخصيه جديده تابعه للقائد وبس، في عمليه بيسميها علماء النفس بالايدنتيتي ريكونستراكشن. عشان نفهم عمليه الايدنتيتي ريكونستراكشن بتحصل ازاي، او عمليه اعاده اعمار الهويه، خلينا نروح لنموذج عبقري حطه العالم ستيفن حسن، العالم اللي كان هو نفسه عضو في طائفه يونيفيكيشن تشيرش وبعد انضمامه ليها فتره هرب منها. نموذج ستيفن حسن هو البايت موديل BITE، هو اختصار لاربع مفاتيح لو ملكتهم تقدر تسيطر على اي انسان وتحوله الى عروسه ماريونيت. بي بيهافير سلوك، الاي انفورميشن معلومات، التي ثوتس افكار، الاي الايموشنز العواطف، السلوك المعلومات الافكار والعاطفه. لو تحكمت في الاربعه دول مبروك عليك الانسان. جونز طبق النموذج ده ببراعه لما سيطر على المعلومات، عمل ما يعرف بالانفورميشن كنترول، صنع واقع بديل لاتباعه، وفي حركه كوريه شماليه عزل الشعب عن العالم الخطير الوحش اللي بره ده. والحقيقه ان العلاج خطير فعلا، ولكن على جونز نفسه مش على اتباعه، لان سنه 1977 جونز بيسمع كلام ان في تحقيق قريب هينزل في مجله نيو ويست، وهذا التحقيق بيكشف عن انتهاكات حصلت جوه المعبد، انتهاكات زي الابتزاز واستغلال الجنس للأعضاء. فهنا بيقرر جونز انه يهرب بألف من أتباعه قبل ما التحقيق ينتشر. تسألني ازاي هربوا معاه بهذه السهولة؟ اقولك لان هي دي الكلت. جونز كان متأكد ان هم هيروحوا معاه لآخر العالم لو طلب منهم، وده لانه اصلا كان منقيهم هم على الفرازة، دول الأتباع اللي عدوا باختبارات كتير مرعبة واثبتوا مع الوقت ولاءهم. يعني مثلا عندك في الستينات في عز الحرب الباردة، امريكا والسوفييت كانوا بيلعبوا الروليت الروسي مع بعض، كانوا حاطين راس نووية في الساقية بيلعبوا على مين هيضرب بالنووي التاني. العالم يا عزيزي زي ما قلت لك 50,000 مرة كان على حافة الفناء. جيمي بيقرر ان هو يستغل هذه الظروف ويختبر اتباعه عشان وقت الجد لما يجي كمان 12 سنه تقريبا يبقى عارف هيختار مين وهيروح معاه فين. بالتالي جيم استغل الخوف من السلاح النووي وقال لاتباعه ان هناك قنبله نوويه هتقع على الغرب الاوسط الامريكي. انا جالي رؤيه، انا شفت ده هيحصل، احنا لازم نهرب فورا. وهنا جونز خد 140 واحد من اتباعه المخلصين وحطهم في عربيات وسافر بهذه القافله من انديانا الى كاليفورنيا. طبعا الظاهر ليهم ان هم كانوا بيهربوا من الانفجار النووي اللي هيحصل، بس الحقيقه ان دي كانت كانت اختبار ولاء. جونز كان عايز يفرز الناس ويعرف مين مصدق رسالته بجد، مين مستعد يرمي حياته ورا ظهره ويجي معايا. الطريقه دي هيفضل يختبر بيها الناس كل سنه ورا الثانيه. عشان كده كان سهل جدا ان سنه 77 لما يقول يهرب يلاقي ناس موافقه وحابه انها تهرب معاه، خصوصا انه هيغلف هروب الشخص ده بانه هيقدم لهم واحده اكبر بكتير من الرؤى السوداويه اللي كان بيقدمها لهم وقت الاختبارات. جيم اقنع اتباعه هذه المره بحلم اليوتوبيا، احنا نعمل جنه موعوده، بس الجنه دي مستحيل تبقى في امريكا. عارفين الجنه ممكن تبقى فين؟ ممكن تبقى في جمهوريه غيانا في امريكا اللاتينيه. طبعا يا عزيزي انت فهمت خلاص دلوقتي ان دي ما كانتش رؤيه، غالبا هو اختار المكان ده عشان ما بيسلموش مجرمين لامريكا. جيم جونز يا عزيزي بيهرب اتباعه وبيبدا ما يعرف بجونز تاون. جيم جونز وصف المدينة لأتباعه بأنها أرض الميعاد، المكان اللي الأطفال فيه هيجروا بحرية، مفيش جريمة، كبار السن هيلاقوا رعاية كاملة، مفيش تمييز أو عنصرية، الأتباع وصلوا والأمل سابقهم، كل واحد بقى عنده خيالات عن المدينة المثالية اللي عمنا جونز عمال يخطط لها، إلا إنهم بيتفاجئوا بغابة منعزلة، مفيش طرق لا بتودي ليها ولا بتخرج منها، وسيلة الخروج الوحيدة مركب بياخد يوم كامل في النهر عشان يوصل لأقرب مدينة. أول حاجة سمعوها هناك، هاتوا يا جماعة باسبوراتكم وفلوسكم عشان نشهلكوا في الأمانات. وهنا ما بقاش اي اتصال بالعالم الخارجي، مفيش لا جرايد ولا تليفونات، لو جالك جواب من اهلك في امريكا كان بيتفتح ويتقري الاول قبل ما يجيلك، ولو مش على هوا عم جونز كان بيترمي بالزباله كانه ما جاش. المصدر الوحيد للمعلومات كان راديو مع جيم جونز، الميكروفونات متوزعه في كل حته في جيمس تاون، ومن خلالها جيم جونز كان بيذيع فيك نيوز من تاليفه. قاعد بقى على المايك وهاتك يا هبد ولا الدحيح شويه وقول لهم يا جماعه خبر عاجل، امريكا اصبحت جحيم، اليكم اهم الانباء، الحكومه الامريكيه تعمل على عمل معسكرات لحبس السود، حرائق في امريكا، انهيار الدولار، سقوط تمساح الحرية، ده لان تمثال اتسخط تمساح فبعد كده اتكسر، كانت كارثة يعني مشكلة. الراجل فضل يرزع في اخبار فيك، بس كان اهم حاجة عايز اوصلها للناس اللي معاه ان الحكومة عندها خطة بذيئة انا كشفتها للأسف، عشان كده جبتكم هنا، انها هتيجي تقتل اطفالنا في جونز تاون. لما يا عزيزي ما يبقاش قدامك غير مصدر واحد للمعلومة، جورنان واحد اللي بينزل لك، فخلط عنك هتصدقه لان مفيش غيره. دي يا عزيزي هي الاي الانفورميشن. نخش على تاني حاجة يجب التحكم فيها عشان يبقى عندك قلب. يا ابو حميد يلا قول قول قول، انا بفكر اعمل الطائفة العزيزية. انا يا عزيزي الطائفة العزيزية دي بيعملوا حواوشي من اللعب، فدي مبدئيا كوبي رايتس، محتاج تكلمهم في الحقوق. سنانة قلت لك الموضوع اصلا بيبدا بكاريزما وذكاء. طب خلاص كمل الحلقه بسرعه يا ابو حميد.
نخش على رقم 2،
التحكم في السلوك، بيهيفير كنترول. هدف صاحب الكالت هنا في انه ينهك ضحايا جسديا، يتحكم في طريقه حياتهم والبيئه المحيطه بيهم، لان انا وانت عارفين كويس ان الانسان المنهك اللي بيجري على اكل عيشه للشقيان مش هيلاقي وقت لا للمقاومه ولا للتفكير ولا للمراجعه. فبالتالي الاتباع في جونز تاون كانوا اشبه بعمال صخره، مشغالهم من شروق الشمس لغروب الشمس، كله هيخش الغيط يزرع وسط حر ورطوبة لا تطاق وناموس وأمراض استوائية، وده شعب أمريكان أبيض لما بيتعرض لشمس بيحمر، ده غير طبعا الناموس والأمراض الاستوائية، ما احنا في غابة، مش الدنيا غابة، لا احنا في غابة فعلا. خلي أقولك اللي زاد وغطى إن التربة هناك كانت شديدة الحمضية، ما بتطلعش المحاصيل الحلوة اللي إخواتنا الأمريكان كانوا متعودين عليها، فالأكل كان قليل. أتباع عم جونز نسوا اللحمة والبيض ونسوا العلاقة مع البروتين، أكلهم يا عزيزي كان رز وصوص، مفيش زفر. بس يا عزيزي لو دخلت أوضة عمك جيم جونز هتجد إن هو الوحيد اللي كان بياكل لحمة وبيض وفي بعض الأقوال عصير، ودي معلومة بجد. كمان جونز أقنع أتباعه إن هم يبرعوا له بكل مدخراتهم، بالصلاة على النبي كده أي تابع منكم يروح يبيع البيض بتاعه ويديني ثمنه، بعد كده كل الشيكات المرتبات دي تتجمع عندي في الكنيسة بتاعتي، أنا خدهم وأديكم منهم المصروف، كل واحد يديله بوكت ماني. ونتيجة هنا كان إن كل عضو معتمد على جونز في الأكل والشرب وفي كل أشكال المعيشة، يومه بالكامل بيتخطط من جونز، علاقته بالعالم الخارجي وفكرته عنه جونز هو اللي بيقولها له. فحتى لو في احتمال 1% ان انت مش مصدق هذا الرجل وان ان شاء الله يوتوبيا جايه، فانت يا حبيبي هتمشي تروح فين؟ انت لا معاك لا باسبور ولا دولار. ما فاضلش بس غير انه يقضي على اي احساس عند اتباعه بالخصوصيه والكرامه، اي حاجه تحسسك ان انت انسان فريد وحدك كده الفرد هنقضي عليها هننساها، انتوا نمل. جونز يا عزيزي عمل ده في انه يتحكم مين يعيش مع مين وكمان هيلبسوا ايه، لغى اي خصوصيه بين الناس وبعضها، حتى الحنين كان مشترك ومكشوف، ولو مشاعرك بدات تغلي وعواطفك صارت وكده ففي عمليات وبروسيس كامله للسيطره عليها. وده ياخدنا للنقطة الثالثة اللي يجب على صاحب الكالت انه يتحكم فيها، الايموشنال كنترول. كده سلمتك المعلومات، سلمتك السلوكيات، هديك دلوقتي العاطفي، فاضل لك في ذمتي الافكار. نخش بقى عزيزي على الايموشنال كنترول والتحكم العاطفي. جيم جونز يا عزيز زي ما المصادر بتقول عنه كان بارع في التلاعب بالمشاعر، ماستر مانيبيوليتر، ماستر جازلايتر، كان بيعمل لأتباعه ما يشبه بروليت المشاعر، يحط الكورة يلف الصينية وهم وحظهم، شوية يقول لهم يا جماعة انتوا شعب الله المختار مبروك عليكم، مبروك انتوا بتصنعوا تاريخ بوجودكم في هذه المدينة، فيقوم الإيجو يعلى عندهم، احنا المميزين، احنا المختارين، وفجأة يقوم قالب عليهم ويحسسهم ان هم مقصرين وأغبياء، فبدل ما يشاركوا بعض الأفكار ويفكروا الراجل ده بيقول لنا كده ليه، وليه كل شوية بيغير كلامه معانا، لا كل واحد يترعب ليكون هو المقصر فيقفل على نفسه وعلى أفكاره، لأن المقصر في جونستاون عقاب وعسير وعلني. جونز أسس نظام تأديب مرعب سماه جلسات التنفيس، جلسات بتتعامل كل يوم 4 بالليل، وعلى قد ما الاسم يبدو علمي ولطيف، جلسات هنقعد تنفيس هنخرج اللي جوانا دي يا سيرابي يا حمام، بس اللي بيحصل عزيز في الواقع ان هم كانوا بيطلعوا العضو المقصر، على حسب رأي جونز يعني هو اللي بيختار المقصر، بيطلع هذا العضو المقصر قدام الكل ويتم مخبطه بانه يضرب بلوح خشبي كبير وسموه بسخريه مجلس التعليم بورد اوف اديوكيشن. احنا بنيجي هنا نتمنت، ما كانش بيفرق معايا عزيزي لا اطفال ولا رجاله كبار ولا ستات، كله بيتضرب قدام كله، اذا كنا بنخش الحمام قصاد بعض مش هنضرب قصاد بعض. الراجل ده كان بيتفنن في انه يخلي اتباعه يحسوا بالذنب الشديد والدنيه يا ابو حماد، وعشان تبقى العزله اكيده ومحكمه هيضرب اخر حصن في امان اتباعه العيله. جونز اعتبر ان مش عايز الحب وعلاقات زي علاقه الجواز دي تهديد كبير لسلطته، اي علاقه قويه بين اتنين معناه ان الولاء بدا يتوزع. يا لهوي، افرضي جوزك قال لك حاجه مش مقتنع بيها، افرض ان مراتك هي الوحشه النهارده ولازم تتضرب باللوح، هتيجي بقى تعمل ايه؟ تعترض. ما بحبش اسمع كلمه بين الراجل ومراته غير كلمتي انا. عشان كده عزيز جونز كان بيتعمد ان هو يكسر الروابط الاسريه، كان هو اللي بيقرر مين يتجوز مين، يشوف مين كابلز كده بيحب بعض مشاعرهم ملتهبه عصفورين في قفص يوم مفرق بينهم، ويجوزهم الناس تانية مش شبههم، ناس بيكرهوهم. فالناس هنا يا عزيزي ما تبقاش سعيده في جوازها، فيروحوا يشتكوا لمين؟ لجونز، يقول له انا فاهمك وحاسس بيك كويس، ويبقى كده نجح في انه ما يخليش هناك اي عاطفه لاي حد غيره. قد تظن عايزين انا ببالغ وبحط افات في النص، وانا بالفعل احيانا بيحصل ده في حلقات تانية يعني، بس خد اللي جايه دي بين حواجبك. جونز كان برضه هو اللي بيحدد مواعيد اللقاءات الزوجيه. محمد يعني العلاقات الزوجيه دي بمعنى يا عزيز يا مؤدب يا محترم انت اللي مش فاهم حاجه، ان اي راجل عايز يعمل عمليه التناسل مع زوجته طالما الريكوست ما جاتش من مستر جونز انا وانت اخوات، ده معناه ان اي علاقه زوجيه بين رجل وزوجته مش بس محتاجه موافقه الطرفين. ايه ده تخاصي قوي الراجل ده، انا تعبت منه. اقول لك على الكبيره وليس فيه، والله عزيز فوق كل اللي قلته لك ده، الراجل كان بيقيم بنفسه علاقات جنسيه استغلاليه مع اتباعه من الستات والرجاله كنوع من انواع اثبات الخضوع ليه، اختبار ولاء. طب يا حاج انت جاي تختبر ولاء؟ انا مال انا احمد، انا حاسس ان المصادر مكمكمة. الراجل عزيزي كان عايز يتاكد انه يمتلك عقول واجساد اتباعه. انا خايف منك يا ابو احمد، انت بتمتلك عقلي دلوقتي شويه وحاسس ان انت هتوصل للي انت عايز توصل له. ده عزيزي كان التحكم في العواطف، ودلوقتي خلينا ننتقل للمرحله الاخيره وهي مرحله التحكم في الافكار، الثوت كنترول. في مرحلة عزيزي السيطرة على الأفكار اللعب كان في السوفت وير، إحنا بنلعب في الدماغ من جوه، وهنا جونز زرع في أتباعه لغة خاصة ومصطلحات جديدة، قسم العالم لإحنا الأخيار المظلومين المثاليين اللي بنسمع كلام جونز ضد ناس تانية هم ذا أذرز الرأسماليين الأشرار العنصريين. تقسيمة إحنا وهم على قد ما هي تبدو تقسيمة طفولية وساذجة جدا، إلا إنها كانت فعالة فعالية لا تتخيلها عزيزي، كانت كفيلة تقتل أي مساحة من الشك بين الأتباع. المفارقة ان في عز سيطرة جونز على افكار اتباعه راح معلمهم تقنية اسمها ايقاف التفكير ثوت ستوبينج. اول ما يجيلك شك في جونز واللي بيحصل حواليك لوم نفسك دلوقتي حالا، انت بتعمله ده غلط، اقف اوعى تفكر في جونز، ما تشكش، يلا اقعد رد الشعارات، يلا غني جونز بصوت عالي، كانوا بيرددوا شعارات زي ان الاب جونز اضرب مصلحتي، تقعد ليه مش كده تلعب لحد ما الفكره تروح من دماغك. بالتدريج يا عزيزي التفكير النقدي تحول الى خطيئه، مجرد السؤال اصبح خيانه، اي شك في القائد بقى كفر وخيانه عظمه، لو حضرت مليون جلسه تنفيس مش هيحوق فيك انت خاين. جونز نجح في انه يزرع في اتباعه البارانويا الرعب النفسي، لدرجه يا عزيزي الناس وصلت انها خايفه تتكلم مع بعض، لان المشاكل على عكس التفكير النقدي كان بتعتبر عمل ثوري ومشروع. طول ما انت بتفتن على زميلك اللي عنده افكار وشكوك ضد جونز اذا فانت مخلص، وجونز بيحبك، والفتنه في الحاله دي مش اشد من القتل. العقاب يا عزيزي ما عادش مجرد ضرب، مع الوقت بقى يوصل لمراحل وحشيه جدا من التعذيب، وفي بعض الحالات جونز استخدم وحدة الرعاية الخاصة، وزي كل حاجة في هذا المكان اسمها يبدو جميل جدا، إلا أن وحدة الرعاية الخاصة دي يعتبر مكان بيتم حبس فيه جميع المتمردين ويتحقنوا مهدئات ومخدرات قوية جدا لحد ما يتحولوا إلى زومبي فاقدين للوعي والإرادة، جعل من أتباعه الغير مطيعين شمامين كلها. في نفس الوقت جونز كان بيغذي الخوف جوه الناس اللي معاه، كان بيهرب أسلحة لجونز داون ويعمل بيها تمثيليات على أتباعه، ويخلي حراسه يضربوا نار في الغابة بالليل، ويجي الصبح يقول لأتباعه سمعتوا الأصوات؟ المرتزقة والسيا إيه برهم جايين يقبضوا علينا. وبكده فكرة ساذجة جدا زي أس فيرسس دم بشوية لعب وتلاعب عقلي تترسخ تماما في عقول الأتباع، مع الوقت بتبقى مصدق جدا إن أنت يا إما صديق يا إما عدو، مفيش وسط. وده برضه زود من حالة العزلة عن العالم الخارجي. جمع يا عزيزي البايت كده مع بعضه وشوف هذا النموذج وهو بيتحقق. الضحية بتبقى عاملة زي ما تكون ترس في ماكينة، ترس لا عنده رأي ولا عنده شخصية مستقلة، والاتجاه الوحيد اللي مسموح له الحركة فيه اتجاه دائري ما بيخلوش يتحرك خطوة واحدة لقدام، ولكنه بيفضل مدور المكانة. بحمد اسمح لي اوقفك واتمرد عليك، بما ان التفكير والتمرد هنا مش جريمة ولا استل افورة دي، انا مش حامل موضوع الكالت، مصاريف جامدة، ارض في امريكا اللاتينية، انا مصبوري يركبني المترو ومش كل الخطوط، انا في ضابط جوازات بيوقف يقول لي انت استاذ طلعت فيزة حلوان؟ اقول لا يرحلني. اتفضل يا عزيز اسأل. بحمد هي الناس دي هتفوق امتى؟ لما هم كلهم بيتم استغلالهم وتعذيبهم ومنعهم حتى من التفكير، محدش راح مماير على اخوه وانا قايل له ما تيجي ياض نهرب، ازاي ابو حماد بيفرق الازواج وبستغل اتباعه كل ده والناس مش شايفه الحياه قصاد عينيها؟ الاجابه عزيزي في كلمتين عزيزتي بتعشقهم، التروما بوندنج. عايزه تفهمي انت في علاقه مع واحد توكسيك مطلع عين اهلك ليه؟ بتعشقيه وبتموتي في امه وما زلتي مستمره في هذه العلاقه؟ جونز. على عكس المتوقع، الانسان لما بيتعرض لظروف قاسيه بيكون متخيلين ان احنا هنعرف نقاوم ونتصرف بشكل ايجابي. المصطلح ده بيوصف دايره اوسع من متلازمه ستوكهولم الشهيره، الضحيه اللي بتقع في حب المجرم في حقها تحت ضغط الخوف والعزله بتبدا تتعلق بالجلاد اللي بيعاقبها، الصدمه والالم والمعاناه بتلحم الناس في بعض زي ما يكون هناك صمغ بيجمع بين الناس عن طريق الصدمه، وده بيخلي الاعضاء يستمروا في الطايفه لان كل ضحيه فيهم بتفضل مستنيه ان القائد الابيوسف ده يرضى عنه ويبطل يأذيهم. خلاص بقوا متعلقين بالجلاد بتاعهم على أمل إن هم يرجعوا لحلاوة البدايات اللي كانوا عليها في الأول. وبكده يا عزيزي الشخصية اتمعت مسحناها، وبتبدأ بعد كده المرحلة الأصعب، الايدنتيتي فيوجن، اندماج الهوية. بص يا عزيزي لمية موجودة في كوباية هتلاقي ليها شكل وليها عدو، انت عارف ان السائل بياخد شكل الإناء، بس ممكن تمسك نفس الكوباية دي وتطلعها في البحر كده خلاص الكوباية دي ما بقتش موجودة، ما تقدرش ترجع نفس المية دي لنفس الكوباية دي، خلاص المية اللي كانت في الكوباية فقدت التميز بتاعها، أصبحت جزء الحاجة أكبر منها بكتير. والطوايف يا عزيزي بتشتغل بنفس الطريقة دي، الطوايف يا عزيزي بتعمل عملية صهر للفرد، بتسيح هويته جوه هوية المجموعة. قائد الكالت بيوصل قمة سيطرته لما بينجح انه يخلي اتباعه يشوفوا الحياة من غيره هي الموت، وساعتها الموت في وجوده مش موت بل خلاص. وده المستوى اللي وصل له جونز بصعوبة وبجهد عبقري بفضل حاجة اسمها الليالي البيضاء الوايت نايتس. جونز كان بيصحى اتباعه ويقول لهم ان هناك هجوم وشيك، والحل الوحيد يا جماعة هو ما يعرف بالانتحار الثوري. جونز بدأ يقدم لهم فكرة الموت الجماعي باعتبارها عمل بطولي واحتجاج اخير امام العالم الشرير، بقى يوقف أتباعه طوابير ويقدم لهم عصير ويقول لهم ده مسموم، والناس تشرب وتعيط وتودع بعض. وبعد كده جونز يضحك عليهم ويقول لهم لا ده كان اختبار. الناس من كتر عادتهم مع رامز جلال ده بدأوا يتعودوا على فكرة الموت ويفتكروا ان كل مرة مجرد تمثيلية هي كمان، لحد ما جت اللحظة اللي كانت التمثيلية فيها بجد. احنا دلوقتي يا عزيزي سنة 1978، أتباع جونز متسيطر عليهم تماما، ولكن برا يا عزيزي الوضع مختلف. عائلات الضحايا اللي سافروا لجونز تاون بدأوا يشكوا في الموضوع لما رسائل أهلهم اتقطعت، أو لما توصل لهم رسالة مفيهاش مشاعر، كأن حد مليها لحبايبهم بالكلمة. الناس ما عادتش حاسة بالبصمة الشعورية لزويهم، القلق ده تحول لرعب حقيقي، خصوصا لما واحدة من البنات في الدائرة القريبة من جونز اسمها ديبي بليكي، البنت دي عزيزي عملت حاجة إنها قدرت تهرب وراحت للسفارة الأمريكية وحكت لهم على كل تفاصيل الحياة المرعبة في جونز تاون اللي حكيت لك عنها. الحق يا بيه ده بيعمل وبيسوي فين؟ ما أنت ما شفتش الحلقة من أولها بيه. وهنا الأهالي عرفوا وصرخوا وقالوا الحقوا لنا أولادنا. الضغط ده هيخلي أحد أعضاء الكونجرس اللي كان يدعى ليو راين ياخد قرار شجاع ومتهور. انا هروح جونز تاون بنفسي، انا هروح اشوف ايه الحكايه اللي بتحصل هناك. عشان يوم 17 نوفمبر صفاره الانذار بتضرب في جونز تاون، بس المره دي مش حراس جونز هم اللي عاملين الانذار، دي لغره وهميه ولا اختبار ولا اي حاجه. المره دي الخطر جه بجد، دي اللحظه اللي كنا بنستعد لها. عضو كونجرس ومعاه وفد صحفي واهالي واقفين على الباب بره، وجونز كان عارف ان دي كانت لحظه حياه او موت. فقرر يا عزيزي ان هو يعمل اكبر مسرحيه في تاريخ المعبد، مسرحيه باكبر عدد ممكن من الممثلين، حوالي 1000 من الممثلين او بين قوسين الاتباع. جونز في حركه جريئه جمع الناس كلها وحفظهم هيقولوا ايه بالحرف، اجابه نموذجيه شافيه وافيه بكل الاسئله، جهزهم كانهم هيخشوا امتحان شفوي. ولما عضو الكونجرس والوفد وصلوا في حاله من الغضب، يتفاجئوا بصوره مختلفه عن كل اللي بحكهولك. عارف يا عزيزي المشاهد بتاع زياره السجن إيه؟ لقوا حاله استقبال، حاله يوتوبيه جميله، رقص غنى موسيقى عشاء فاخر، مشهد مثالي، كله بيبوس بعض، كله بيحضن بعض. لدرجه ان عضو الكونجرس مسك الميكروفون وخطب فيهم، قال لهم واضح ان انتم مبسوطين هنا، كل اللي اتكلمت معاهم واضح ان هم مش عايزين يرجعوا تاني. الناس صادت عليه بحاله من التصفيق الحار اللي هزت المكان. عضو الكونجرس كان ناقص ينزل يبوس ايد جونز، وجونز كان قاعد هنا فخور بنفسه ومتكيف. المسرحيه اشتغلت كده اوكي. ولكن يا عزيزي وسط هذه الزحمه، واحد من الصحفيين اللي كان جاي مع الوفد، حد اسمه دون هارس، كان عمال يلف وسط الناس بيدور بين الاتباع. وفي لحظه خاطفه واحد من اتباع جونز بس في ايده ورقه صغيره فيها جمله واحده بس مكتوبه: ساعدنا نخرج من جونز تاون. في هذه اللحظه يا عزيزي القناع سقط تماما. الصحفي فهم برعب ان الابتسامات والاحتفالات دي وراهم خوف كبير، عشان تاني يوم الصبح 18 نوفمبر الجو يكون مكهرب جدا، الدنيا هتتوتر اكتر واكتر لما مجموعه من الاتباع تتشجع. قرروا ان هم يمشوا مع عضو الكونجرس، وبداوا يجمعوا حاجتهم ويمشوا ناحيه الشاحنه اللي كانت جايه. وفي نفس اللحظه الصحفي جون هاريس بيقرر ان هو يصعد الامور ويواجه جيم جونز بالورقه اللي معاه. جونز على الناحيه الثانيه حاول يبان متماسك، بص في الورقه وقال بجنون العظمه المعتاد بتاعه: الناس بتكذب وانا مش عارف اعمل ايه مع الكذابين. قال لهم: اللي عايز يمشي يمشي، احنا هنا مش بنمنع حد. فجاه واحد من اتباع جونز المخلصين هجم على عضو الكونجرس وحاول يذبحه بسكينه، الا انه نجا باعجوبه. في اللحظه دي عضو الكونجرس فهم ان حياته في خطر، وخد المنشقين عن جونز تاون وجريوا على عربيه نقل عشان توصلهم لاقرب مطار من جونز تاون. وبوصولهم هناك كان في طيارتين صغيرين بانتظارهم. الناس بدات تركب بسرعه وهم مرعوبين يبصوا وراهم. الراجل اللي كتب الورقه واداها للصحفي ركب واحده من الطيارتين اللي بقولك عليهم دول، بس كان جنب واحد اسمه لاري. عم لاري ده كان تابع مخلص بيمثل ان منشق وعايز يهرب مع اللي هربوا، بس ورقه لسه متعلق بجونز تاون. الطيارات بدات تتحرك على المدرج، وفجاه ظهر جرار ومقطوره قطعوا الطريق على الطياره، ومن المقطوره دي نزل حراس معبد الشعوب فتحوا نار بنادقهم بلا رحمه على الناس. نفس اللحظه لاري المنشق المزيف ده راح مطلع مسدسه وقعد يضرب على الناس اللي حواليه. الكل بدا يجري ويهرب ناحيه الغابه، الكل بينزف، الكل سامع صوت الرصاص وهو بيحصد ارواح اللي كانوا فاكرين ان هم نجوا. في الكمين ده عضو الكونجرس يا عزيزي ليو راين بيتقتل، كمان الصحفي دون هارس اللي كشف جونز، ومات معاهم ثلاثة تانيين واتصاب اكتر من 10 افراد. الحراس التابعين لجيم جونز ركبوا عربياتهم ورجعوا المعبد بعد ما نفذوا المهمه. جونز لما سمع اللي حصل ده عرف ان المدحه دي صداها هيوصل لواشنطن، والسلطات الغيانيه والامريكيه هتيجي. النهايه بقت مجرد مساله وقت. وهنا يا عزيزي نرجع لمشهد البدايه. جونز جمع الطائفه بتاعته في الجناح الرئيسي وقال لهم: خلاص ما عادش في مفر، الطيارات هتيجي وهينزلوا علينا بالمظلات وهيعتقلونا وهيعذبوا اطفالنا، احنا لازم نحمي نفسنا منهم. ومن هنا يا عزيزي بيطلع الكارت الاخير، كارت الانتحار الثوري. دلوقتي يا عزيزي انت بقيت شايف نفس المشهد ولكن بعيون مختلفه، ما بقيتش شايف الاتباع دول شويه سوزك، ولا الانتحار الثوري ده حاجه من غير سياق. الناس دي كانت مصدقه فعلا هي بتعمل ايه؟ جونز قال لهم: لو مش قادرين نعيش في سلام يبقى خلينا نموت بسلام. اللحظه اللي الكل كان خايف منها جت. دي مش بروفا يا عزيزي، دي الليله البيضاء الاخيره في جونز تاون. المساعدين بتوع جونز وفي مقدمتهم واحد من دكاترته، الراجل اللي كان بيحضر السم بقاله شهور، جابوا بقى براميل معدنيه تقيله مليانه عصير وخلطوها بماده السيانيد القاتله وحطوا على كل ده مهدئات. المشهد اللي حصل بعد كده كان تجسيد للجحيم على الارض، الاوامر على قدر وضوحها على قدر رعبها. اول حد هيموت هم الاطفال، الامهات اللي اتعمل لهم غسيل مخ على مدار سنين بداوا يقفوا في طوابير ويساعدوا الممرضات ان هم يحقنوا السم من بق الرضع والاطفال الصغيرين. طبعا السيانيد ما كانش موت رحيم زي ما كان جونز بيوهمهم، الاطفال بداوا يصرخوا ويجيلهم تشنجات ويطلعوا رغوه من بقهم. الامهات شافوا عيالهم بيموتوا قدام عينيهم وبيتعذبوا عشانهم. ولما صراخ الامهات زاد، جونز مسك الميكروفون وقال لهم: بلاش الهستيريا دي، موتوا بكرامه. كان بيكلمهم ببرود باعصاب مستفزه. كتير يا عزيزي من الاتباع وقتها اتمردوا وحسوا ان هم بيضحك عليهم، بس كان خلاص الوقت اتاخر جدا. الخبراء اللي فحصوا الجثث بعد كده لقوا علامات موجوده في ظهر ناس كتير، وده معناه ان هم رفضوا ياخدوا السم، فتكتفوا واتفرض عليهم ياخدوا السم غصب عنهم. الحراس المسلحين كانوا محاوطين المكان، اللي بيفكر يهرب او يعترض كان بيلاقي السلاح في وشه. الاختيار كان بسيط جدا، يا تموت يا تموت، يا سم يا رصاص، بيك يور بويزن. بعد ما صراخ الاطفال سكت وصراخ الاخ الكبار سكت،
ساد صمت رهيب في الغابه. حوالي 913 جثه مفروشين على الارض في صمت تام. عائلات كامله حضنه بعضها في اللحظه الاخيره. تقريبا 1000 شخص مات. واحد يقول لي يا ابو حميد الله، لو كل دول ماتوا احنا ازاي عرفنا كل التفاصيل دي؟ والله يا عزيزي ده حصل بفضل 4 اشخاص قدروا ان هم يهربوا باعجوبه من هذه المذبحه، ده غير الاعضاء التانيين اللي كانوا بره جونز تاون والناس اللي اتصابت وهربت لما حصل الهجوم على القافله بتاعت عضو الكونجرس. فالاجمالي يا عزيزي كان 90 واحد نجيو. المرعب اكتر ان ال 44 دقيقه الاخيره قبل ما يسود صمت الموت بالكامل كانت يا عزيزي كلها متسجله.
ايه؟
ايوه يا عزيزي، صوت جيمي جونز وهو بيبرر موت والم الاطفال الصغيرين، كل ده يا عزيزي موجود ومتسجل في شريط اسمه ديث تيب. طبعا انت بتسالني الله، وهو جيم جونز يا ابو حميد لو هو راجل شرير كده طب ما كان قتل الناس وهرب هو؟ ها يا عزيزي ان جيم جونز انتحر زي اتباعه، ولكنه انتحر بطريقه مختلفه عنه. جيم ما شربش الكاس المقدس اللي فيه السم زيهم. جيم جونز بعد ما شاف نهايه امبراطوريته قدام عينيه مات برصاصه في راسه، وهنا المصادر اختلفت، هل هو اللي انتحر بنفسه ولا طلب من حد يعملها؟ مش اكيد، ولكن الاكيد والمهم انه لم يكن شجاع كفايه انه يدوق نفس الالم اللي دوقه بنفسه لمئات الاطفال. الكالتس يا عزيزي اللي كلمتك عنها، جونز تاون كان بتعبير واحدة من نجيات فسيفساء من البشر جمعهم لفترة قصيرة حلم بعالم أفضل. مجموعة من الناس هربوا من الفقر والوحدة والعنصرية، بيدوروا على العيلة، بيدوروا على مكان يتجمعوا فيه مع بعض، مكان يحسوا فيه بالأمان. جونز باع لهم الحلم وفي المقابل سرق عقولهم. في النهاية يا عزيزي زي ما انت شفت سرق أرواحهم. لحد هنا وقصة جونز انتهت، ولكن السؤال هنا، هل قصة الكالتس والطوائف انتهت هنا برضه؟ الكالتس عزيزي من أصعب الحقول الباحثين بيقدروا يخشوا فيها، لأن بطبيعة الحال تجميع داتا حقيقية مهمة مستحيلة في ظل العزلة والرقابة اللي حكيت لك عنهم دول، اللي هم شرط أساسي في تكوين أي طائفة أو كالت. ولكن ربما أهم سبب إن الضحايا نفسهم بيقعدوا وقت طويل وفترة كبيرة جدا على بال ما يصدقوا إن هم دخلوا كالت. عندك مثلا واحدة اسمها سارة أدمنسون، دي قضت 12 سنة في كالت مرعبة، طائفة تأسست في أواخر التسعينات اسمها NXIVM، طائفة بيقودها واحد اسمه كيثرانير اللي اتضح بعد كده إن هو نصاب سايكوباتي بيتاجر في البشر. تخيل بقى كان ايه المدخل المرعب لهذا العالم، ايه اللي وصلها بشخص مريض كده؟ كل ده لانها افتكرت انها رايحه تاخد كورس في البيزنس والتنميه البشريه. بتبدا ان انت بتسمع نصايح من شخص بتثق فيه، بعدها يعيد معاك نفس السلسله BITE. قصة جونز يا عزيزي في النهاية قصة صعب ان انت تسمعها من غير ما تأثر بيها، بس برضو هي قصة صعب تسمعها وتقتنع ان المسافة بينك وبين ضحايا هذه القصة مش كبيرة زي ما انت متخيل. معظم الناجين من طائفة جونز هيكرروا نفس التحذير، اي حد ممكن يقع في فخ الكالت، ولو فاكر ان انت عندك مناعة ابدية فانت اكتر واحد معرض للخطر. والحاجة الوحيدة اللي تقدر تحمي الانسان من هذا الخطر هي عملية بسيطة جدا يا عزيزي، البرنامج ده المفروض ان هو بيحسك عليها، وهي التفكير. عد الكلام على عقلك ودايما توقع ان انت ممكن تبقى غلط، مهما كان الكلام مريح ومهما كان وضعك النفسي بيخلي الكلام ده يريحك، انت بمعتقداتك بافكارك ممكن تبقى غلط. الشخص اللي انت واثق فيه ده ممكن ما يبقاش يستحق الثقه اللي انت واثقها فيه. بس كده اخيرا وليس اخيرا، بس شوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات الجايه، تنزل تبص على المصادر، واحنا على اليوتيوب نشترك على القناه. بقولك يا عزيز انت معاك 50,000 جنيه؟
مفيش حاجه يعني، بس بفكر ابدا جماعه يعني، ومحتاج 50,000 جنيه وسلوكك وافكارك ومعلوماتك ومشاعرك لغرض خيري، هنعمل خير ونديهولي. ثانيه واحده بقى قبل ما تمشي، انت مش عمال تفولو؟ يبقى تابع خلاص، لبس هات 50,000 جنيه، هات 50,000 جنيه.
محمد انا بدعي ان انا احمق، بس والله العظيم تلاته لو مفيش طائف في الكون كله غيرك انت، فانا لو كان اتابع واحد بيكلم نفسه، واحد محتال زيك، لان انا عارف ان انت محتال، ومش محتال بس، انت مختل بدليل ان انا مش موجود. انت قلتك الوحيد انت، اتبعك جوه دماغك مخرجوش يا مهووس، امشي
انهي الحلقه دي خلاص.